بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا بالأمس من الآداب الباطنة التي ينبغي أن يتحقق بها المريد بين شيخه المربي، اليوم ننتقل إلى الآداب الظاهرة التي يمارسها المريد مع شيخه في سلوكه وأعماله في ظاهره. طبعا الآداب أيها الإخوة الأكارم هي سجية عند الإنسان الصادق مع الله عز وجل، بل هي من مزايا المجتمع الإسلامي، والمجتمع يرتقي دائما برقي آدابه. ونحن عندما نتكلم عن مريد لله عز وجل بين يدي شيخ مرب يدله على الله، فلا شك أن هذه العلاقة ينبغي أن تكون محفوفة بعظيم الأدب في باطن الإنسان كما ذكرنا، وفي ظاهر الإنسان كذلك. وهذه الآداب الظاهرة هي ثمرة الآداب الباطنة، فمن تحقق بالآداب الباطنة التي مرت معنا يسهل عليه الآداب الظاهرة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، جزء من هذه الآداب ينبغي أن يتحقق من الإنسان مع كل من يعاشره ممن حوله، من الوالدين والأقارب والجيران والأصدقاء والأصحاب وعموم المسلمين، بل عموم الخلق. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم متحل بآداب يبتغي بها وجه الله عز وجل بغض النظر مع من يراعي هذه الآداب. لكن كلما عظمت الحقوق تعظم الآداب، فأدب الإنسان مع صديقه ليس كأدبه مع أخيه، الأدب مع الأخ أعلى، والأدب مع الأخ ليس كالأدب مع الوالدين، الأدب مع الوالدين أرقى. إذن الآداب ترتقي برقي هذه العلاقة. فإذا تكلمنا عن تلميذ ومعلم ارتقى الأدب إلى هذا المستوى، فإذا وصلنا إلى مرتبة مريد مع شيخ مرب ارتقى الأدب أعلى. وكذلك إذا تكلمنا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن مرتبة أرفع وأسمى وأعلى من الأدب. لذلك قال الصحابة: كنا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسنا الطير. هذا أدب ظاهري. لسوء الحظ أيها الإخوة، اليوم في عصرنا هذه الآداب تقريبا يعني تزول وتذوب شيئا فشيئا، والعياذ بالله. يعني الآن لو نظرنا إلى الآداب السلوكية فيما بيننا نجدها متراجعة، لو نظرنا إلى الآداب السلوكية داخل البيت لوجدناها متراجعة، لو نظرنا إلى أدب الولد مع الوالدين لوجدنا كثير من الآداب السلوكية اليوم مفقودة حقيقة. وكذلك التلميذ مع المعلم، وكذلك يعني كل هذه الدوائر، الآداب السلوكية اليوم متراجعة جدا. طيب ما السبب؟ السبب بسيط، أننا اليوم نعتبر الأدب مظهرا من مظاهر ضعف الشخصية، ومن مظاهر الهوان، ومن مظاهر النقص. يعني أنا عندما أتكلم بأدب مع إنسان أشعر أنني أنتقص نفسي عندما أعظم غيري، هكذا الثقافة المعاصرة. لذلك نلاحظ أن هناك كثيرا من الآداب السلوكية نطالب بها أطفالنا الصغار لكن لا نطالب بها أنفسنا. يعني مثلا الطفل الصغير الآن نقول له أنت الآن ينبغي أن تراعي الأدب مع الوالدين ومع الكبار وفي الكلام وفي كذا، لكن نحن لا نراعي هذا الأدب في أنفسنا. لماذا؟ لأننا نشعر أن الأدب للصغار لا للكبار، فنحن نشعر بالنقص عندما نستأذن مثلا. يعني أنا الآن لو أردت أن أفعل شيئا أقول لهذا الإنسان صاحب الحق هل تأذن لي بكذا؟ البعض يستهجن ذلك ليعتبر أن الاستئذان مظهر من مظاهر النقص. يعني أنا الآن لماذا أستأذنه؟ ونلاحظ أحيانا يكون عندك إنسان ضيف في البيت، تراه مباشرة بيرفع الهاتف يتكلم عندك في البيت، الهاتف لك، يستعمله من غير إذن. فإذا قلت له هل استأذنت ينزعج ويغضب ويترك ولا يستأذن. ليه؟ هو يعتبر أن الاستئذان نوع من أنواع النقص. لذلك الآن ربما البعض لا يقبل أن يطرق الباب قبل أن يدخل. لماذا؟ لأنه يعتبر أن هذا نوع من أنواع النقص. هذه ثقافة غريبة عجيبة في مجتمعنا. لذلك نلاحظ أيها الإخوة تقصيرا واضحا في آداب السلوك فيما بيننا، يعني بين الإخوة فيما بينهم، بين الأصدقاء، بين الأولاد مع الوالدين، بين التلاميذ مع المعلمين. هذه ثقافة عجيبة في عصرنا، خصوصا عندما صرنا اليوم نسمع عن دراسة عبر النت. يعني الآن في بعض البلاد فضلوا الدراسة عبر النت، ما في داعي للمدارس، ما في داعي للصف، ما في داعي لمجيء الطلاب إلى المدرسة، وإنما هناك صف عبر النت، وإنما هناك معلم يدرس عبر النت والطلاب يتابعونه عبر أدواتهم. هذا الأمر أيها الإخوة أدى إلى خلل كبير في عالم التربية، أدى إلى مفاسد عظيمة جدا في عالم التربية. اليوم الآن بسبب كورونا هناك بعض الدول الآن فضلوا الدراسة في البيت، صار يساوي الآن صفوف عبر غرف عبر النت، وصار الآن الأولاد هو في البيت ربما يأكل ربما يلعب ربما لا ينتبه، وهو الآن مع ظاهرا في الدرس، لكن أين الآداب؟ لذلك الآن ينشأ جيل جديد لا يعرف شيء من الآداب الاجتماعية، لا يعرف شيء من الآداب في التعامل مع الناس، لا يعرف طبقات المجتمع كيف يعامل كل طبقة. بينما نحن في الإسلام أيها الإخوة نفخر ونعظم ونشعر بالشرف الكبير في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونشعر بالعظمة عندما نسمع أن ربنا عز وجل أثنى على نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال لنا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا قال فيه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك كان الأدب والخلق من أعظم ما ينبغي أن نقتدي فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة لا تستغربوا الآن ما نذكره الآن من آداب. نحن الآن نستغرب ليه؟ لأننا نقيس ذلك على واقعنا. اليوم صار بكل بساطة الآن البعض يعتبر أدب التلميذ مع المعلم نوع من الكهنوتية، نوع من الهيمنة، نوع من الإذلال والعياذ بالله. هذه ثقافة عصرنا اليوم. يعني هناك الآن من يشعر أننا إذا طالبنا التلميذ بالأدب مع المعلم إنه هذا انتقاص للطالب وهذا إذلال للطالب وما شابه ذلك. هذه ثقافة معاصرة، بينما عندنا نقول الطالب عندما يتأدب مع معلمه هذا يدل على عظمة الطالب لا على عظمة المعلم. الأدب أيها الإخوة يدل على عظمة صاحبه. يعني أنا ربما أتأدب مع إنسان لا يستحق الأدب معه ومع ذلك أتأدب. ليه؟ لأن الأدب بحسب صاحبه لا بحسب الطرف الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على أدب مع اليهود ومع ذلك هم لا يستحقون الأدب معهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم بما يليق به لا بما يليق بهم. لذلك أدبك دليل عظمتك، أدبك دليل كمالك، أدبك دليل إخلاصك. لأن المخلص أيها الإخوة لا يبالي بما يقال عنه، فهو يتأدب مع خلق الله عموما مع الإخلاص لله، بل إن أدبه مع الخلق هو ثمرة أدبه مع الخالق، أدبه مع الخلق هو ثمرة أدبه مع الخالق. وعندما يعظم الأدب مع الله يعظم الأدب مع خلق الله.
وأما الآداب الظاهرة فهي: أولا أن يوافق شيخه أمرا ونهيا كموافقة المريض لطبيبه.
سبحان الله، وهذا الأمر أيها الإخوة هذا من أسباب المعاناة في حياتنا كلها، من أسباب المعاناة في حياتنا كلها. الأبناء مع الآباء، البنات مع الأمهات، التلاميذ مع المعلمين، الصغار مع الكبار، دائما هناك مشكلة. ما هي؟ أنت وأنا، أنت وأنا. الواحد منا يظن أنه إذا كان تابعا لمن هو أعلى منه أن هذا ذوبان في شخصيته، وهذا انتقاص لمكانته، وهذا يعني شيء من الإذلال لهذا الولد. لذلك الآن بيقول لك أنا مالي والله مثلا كذا، يعني هناك عبارات نقولها الآن دائما نكررها ودائما نقولها لكن لا نعرف معناها. طيب أنا الآن مين اللي قال أنا إذا تبعت كلام أبي أنني أعاني ذلا ونقصا؟ طيب مين اللي قال إخواننا إذا البنت بالبيت أطاعت أمها أنه هذا نوع من أنواع النقص؟ لك هذا شيء طبيعي. يا أيها الإخوة الأكارم، إذا أراد اثنان أن يسيرا معا هل تتفق عقولهما؟ قد تتفق، لكن الغالب أنها لا تتفق. طب الأهواء لا تتفق. طيب نحن إذا كنا في الدوائر الصغرى بدءا من الزوجية إلى الأسرة إلى البناء إلى الحي إلى المجتمع إلى الأمة كلها، إذا لم نراعي مبدأ التبعية من الأدنى للأعلى هل نستطيع أن ننجح؟ أبدا. واليوم إخوان الأكارم انظروا إلى مشكلاتنا داخل البيوت، داخل الآن العمل، في علاقاتنا الاجتماعية. هذا مرض كبير نعيشه اليوم، أن الأدنى لا يحب أن يكون تابعا للأعلى، بل يحب أن يكون ندا له. واليوم إخواننا الناقصون يسعون دائما إلى إزالة السقف ليشعروا أنهم ليس أحد فوقهم، هكذا يحب إيش الناقصون. يعني الآن شاب يحب أن لا يكون فوقه حدا، لا أب ولا معلم ولا حدا. بالعكس نلاحظ إخواننا حتى الإنسان الذي ساعدته أنت مثلا، أكرمته أعنته، هو لا يحب أن يعترف لك بالفضل. ليه؟ لأنه لا يحب أن يكون فوقه أحد. هذا مرض يعاني منه الناقصون. أما أهل الكمال أيها الإخوة ليس عندهم هذه المشكلة، لذلك تراه دائما هو يشعر بالفضل للآخرين ويعترف بالفضل للآخرين. بالعكس هو يحافظ على مكانة الكبار من الوالدين وفي العائلة وفي الحي وفي التعليم وفي العمل الإداري، دائما يحفظ مكانة الكبار. هذا من شأن الكمل أيها الإخوة، هذا من شأن الكمل. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال: من تمام عقل الرجل أن يصاحب أخاه كما يحب الأخ. يعني أنا وأخي الآن ماشيين، قال من تمام العقل أن أكون أنا تابعا له. هلا فعلا الآن لو عنا اثنين، إنسان كبير وصغير، أم وابنها الصغير، مين عم يراعي مين؟ الأم تراعي ابنها. ليه؟ هي الأعقل. وكذلك أيها الإخوة الأكارم أن تؤثر غيرك على نفسك هذا من تمام عقلك. ورحم الله ورضي الله عن سيدنا أبي عبيدة بن الجراح عندما ذهب مددا لسيدنا عمرو بن العاص فقال له: أنا أمير على من معي وأنت أمير على من معك. فقال له: لا، إنما أنت مدد وأنا أمير على الجميع. فقال له أبو عبيدة: والله لئن لم تطيعني لأطيعنك. قال له: لما؟ قال له: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تطاوعا، يعني سايروا بعضكم وكونوا كلمة واحدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. طيب نحن الآن إخوان هكذا التربية الإسلامية، أن نكون دائما كلمة واحدة. طب كيف؟ يعني اليوم إخواننا هناك أناس بيتكلم بالوحدة الإسلامية، لازم المسلمين كلهم يكونوا كلمة واحدة. تطلع داخل أسرته هو وأمه وأبوه وإخواته متفاهمين، أمر غريب. إذا نحن أيها الإخوة قبل أن نطالب بالأشياء العظمى فلنبدأ بالأشياء الصغرى. مشاكل الزوجين شو سببها؟ بشكل بسيط إخواننا، ما منسير بعضنا، الولد مع الوالدين نفس الشيء وهكذا. لكن نحن الآن أيها الإخوة في عالم البرمجة، في عالم الدورات التي يقيمونها الآن في القيادة والإدارة، يعني يعلمون الإنسان مهارات السيطرة على الآخرين برضاهم. كيف؟ من خلال هذه الآداب، سبحان الله. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم حقيقة يجب علينا أن نراعي هذا الأدب، ليس مع الشيخ المربي فقط، لكن في حياتنا دائما دائما الأدنى يكون تابعا للأعلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام موضحا لذلك: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قال: وعلى الرجل؟ قال: أمه. إذن هناك تبعية للمرأة لزوجها وللولد مع أمه وهكذا. الحياة الإسلامية كلها فيها هذا النظام، ليس هناك مجال للمنازعة ولا للمصارعة ولا للمخالفة. لماذا؟ لأن الله بيّن المراتب وحدد الحقوق وبيّن الالتزامات. ومن ذلك المريد بين يدي الشيخ المربي أن تكون تابعا لأمره ونهيه. بلك عن الطاعة عمياء، نرجع نفس الكلمة، أن طاعة عمياء. لك يا أخي، إذا أنت الآن يعني أطعت شيخك، ما الذي يحصل؟ أولا ستستفيد من خبرته، لأنه غالبا غالبا الصواب مع مين بيكون؟ مع الشيخ. الشيخ مو معصوم، لكن الخطأ وين بيكون غالبا؟ مع التلميذ. إذا في عنا أب وابن، غالبا الخطأ عند الولد، غالبا مو دائما. قد يخطئ الأب، قد يخطئ الشيخ، لكن نحن الآن ما عم نتكلم على حلال وحرام وطاعة ومعصية، عم نتكلم على أمور يعني سلوكية ذوقية، أمور ترتيب حياة. الآن أنا الآن مع والدي راكب سيارة وعم سوق، هو قاعد جنبي، قال لي: روح على اليمين. تو بابا على الشمال أحسن. لك روح على اليمين. قال: لا بابا على الشمال أحسن. أنا الآن قناعتي إنه هذا الطريق أفضل من هداك. طيب بالنهاية الأب شو بيقول لي؟ مثل ما بدك، لكن حقيقة أنا رحت مثل ما بدي، بس النتيجة أنا خسرت. خسرت أولا رضا أبي، ثانيا خسرت تعظيم الله عز وجل لي في هذا البر. يعني أنا عندما أخالف هواي، هل إذا مشيت أنا مع أبي مثل ما بده عصيت الله عز وجل؟ لا، حيطلع الطريق أطول شوي، عجأ شوي وما شابه ذلك. لكن عندما يعتاد الشاب الطاعة للوالدين، وهذا الأب يراك تطيعه ولو كان يخالف ذلك هواك، ماذا يفعل الأب؟ كم يسر، كم يرضى، كم يدعو لك، كم تأخذ من قلبه مكانة وكذا وكذا. هذه الخيرات كلها يحرم منها أبناؤنا وشبابنا لغياب هذا المبدأ عن حياتهم. ونحن الآن أيضا مع الشيخ المربي، أمر بشيء، قال لك: افعل هذا الفعل. طيب هل هذا الفعل حرام؟ لا. هل فيه مخالفة شرعية؟ لا. طب افعله يا أخي. ليه؟ لتنال منه مكانة ومنزلة ومحبة، وليصير معك. يعني أحيانا قد يأمر الوالد أو الشيخ بأشياء كثيرة، ربما يعني تكون فيها أحيانا أنت المصيب هو المخطئ، لكن يأتي يوم من الأيام وربما أمرك بشيء كان فيه سر سعادتك، ثم إن الله عز وجل أجرى العادة أن يحصل الخير للولد وللتلميذ وللمريد بطاعة الأب والمعلم والشيخ بتوفيق الله تبارك وتعالى. يعني مر معنا سابقا قصة بني إسرائيل، قصة البقرة. كانت البقرة لشاب يستأذن أمه في بيعها، وهي تقول له لا تبعها لأن أباك أوصاك بعدم بيعها. كلما أراد أن يبيعها تنهاه أمه، وهو يترك بيعها طاعة لأمه. النتيجة ما هي؟ أن الله عز وجل ساق له بني إسرائيل فاشتروا البقرة بوزنها ذهبا، فكان ما تهيأ من فضل الله عز وجل بسبب بر هذا الشاب شيء لا يخطر على باله أبدا. فالله أجرى العادة أن يكون التوفيق والإكرام والعطاء الرباني بطاعة الولد للوالدين، والتلميذ للمعلم، وللمريد مع الشيخ.
ثانيا، أن يلتزم السكينة والوقار في مجلسه، فلا يتكئ على شيء يعتمده،
سبحان الله،
ولا يتثاءب ولا ينام ولا يضحك بلا سبب.
واسمعوا أيها الإخوة إلى مجلس الصحابة كيف كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تسمع يعني كيف كانوا يجلسون، كيف كانوا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيعون أن يدققوا النظر في وجهه، وربما هابوا أن يسألوه، وكانوا ينتظرون الأعرابي ليأتي ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يحفظون ألسنتهم وأبصارهم، ويحفظون كل حركاتهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نتكلم عن مين؟ عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الذين كانوا يحاسبون أنفسهم على دقائق الآداب. كما ورد عن الصحابة أنهم كانوا إذا جاءوا إلى بيت رسول الله لم يقرعوا الباب قرعا، وإنما يدقونه بأظافرهم دقا خفيفا. طيب من الذي ألزمهم بذلك؟ من الذي قال لهم ذلك؟ لم يقل لهم ذلك ربنا ولا نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا منطلق الأدب الذي كانوا عليه مع الله أولا ومع نبيه ثانيا. كان بعض الصحابة لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم في مجلسه. لماذا؟ يقول أنا صوتي مرتفع، أخشى إن تكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتفع صوتي على صوته. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. انظروا أيها الإخوة، هذه آداب كانت في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام.
ولا يرفع صوته عليه ولا يتكلم حتى يستأذنه، لأن ذلك من عدم المبالاة بالشيخ وعدم الاحترام له.
نحن الآن لو شفنا هالصورة هاي الآن لتبسم البعض تبسما الاستهزاء والاستخفاف. شوف شلون عم يعاملوا شيخهم، يعني كأنه هذا نقص لك يا حبيبي. إذا كان تعاملنا بالأدب فيما بيننا، أنا الآن إذا بلاقي الآن ابن يمشي وراء أبيه بأدب وتعظيم، يدخل الأب يحمل الولد حذاء أبيه، ودائما الابن مستعد لطلبات أبيه، أنا هذا الولد أستصغره ولا أعظمه؟ أنا عندما أذهب إلى بيت إنسان فأجد أن ابن صاحب البيت واقف تحت أنظار أبيه مستعد للخدمة، شو بده الأب فورا بنظرة يقوم يأتي بكأس ماء بكذا بكذا. هذا الولد أشعر أنه صغير أم أنه عظيم؟ والله عظيم يا أخواننا، سبحان الله. لكن حقيقة ثقافة عصرنا اليوم أفسدت بيننا هذه المعاني وغيرت فينا هذه الموازين. طيب اليوم إذا كان الناس أخطأوا في هذه الموازين وتخلوا عن هذه الآداب واستصغرونا عندما نطبق هذه الآداب، هل نحن الآن نسير وراء نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، أم نسير مع تلك الثقافة الغربية التي وفدت إلينا فأفسدت ما بيننا من علاقات. يا أيها الإخوة، العلاقات الدينية شيء والعلاقات المادية شيء آخر. العلاقات الدينية مبناها على الأدب مع خلق الله لأجل الله، والقيام بحقوق خلق الله لأجل الله تبارك وتعالى. أنا عندما أتأدب لا أتأدب مع البشر، وإنما أفعل ذلك مع البشر لأجل ربنا تبارك وتعالى.
ومن صحب المشايخ بغير أدب واحترام حرم مددهم وثمرات ألحاظهم وبركاتهم.
سبحان الله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.